الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. هذا هو المجلس 26 من شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 23 من شهر ذي الحجة من عام 34 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خذوا من العمل ما تطيقون. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحولاء بنت تريث بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله صلوات الله وسلامه عليه، وآزره في جهاده ودعوته الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وحملوا رايته بعده حتى نشر الله جل وعلا هذا الدين وانقشع الظلم والشرك. فاللهم ارض عن الصحابة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا جميعا من محبيهم المحسنين متابعتهم بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث الذي سمعنا من حديث عائشة رضي الله عنها فيما ذكرت من المرأة المسمات، أو أن هذا لقب الحولاء بنت تويت، وأشارت رضي الله عنها إلى أنها يقال أنها كذا وكذا لا تنام الليل، فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لا تنام الليل، كالمتعجب المستغرب. ثم قال: اكلفوا من العمل أو عدوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يسأمه، في لفظ آخر فإن الله لا يمل، الله جل وعلا لا يسأم، لا يتعبه شيء، فأمره جل وعلا كلام، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وإنما هذه من ألفاظ العرب المعروفة، يؤدي بعضها معنى بعض ولا يستغربونها. ولذلك في اللفظ الآخر: لا يمل حتى تملوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: افعلوا ما تستطيعون. وسبق أن مر علينا أو نحن مقبلون عليه أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة، يعني تطوعية، صلاة داود، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كما أن داود عليه السلام صيامه أفضل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما. وستأتي أحاديث تتعلق في أن الله جل وعلا يحب من العبد أن يرفق بنفسه، ولكنه أيضا يحب منه أن يداوم على العمل الصالح. وفيما يتعلق بمدح الإنسان بحضوره، النبي قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولما قام أتى عائشة رضي الله عنها امرأة أخرى في كيت وكيت، قال كأنه قال: قطعت عنقها، يعني لأن الإنسان إذا مدح يستهويه الشيطان فيعجب بما أثار عجب الناس. وإذا أعجب الإنسان بعمله صار إعجابه من أسباب فساد العمل. والرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فأحبط الله عمل ذلك القائل وغفر لذلك المقول عنه أنه لا يغفر. فالإنسان إذا رأى من نفسه عملا صالحا يسأل ربه أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدي من العمل ما لا يرهقه. فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
قال رحمه الله: باب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه إليه، فتوضأت فقام فصلى، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يطيل القيام والركوع، وكان يقرأ في الركعة بمئة آية أو أكثر، ولما ثقل صار يجلس، فإذا بقي 50 آية أو حولها قام وكمل صلاته، ما يدل على أنه يطيل القيام والركوع. فحديث ابن عباس في قوله صلى 13 ركعة، وعائشة في الأحاديث التي قد مر بعضها وقد تمر أن النبي ما صلى ما زاد على 11 ركعة، وهي روات أيضا أقل من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يترك العمل ولو كان يحب أن يؤديه، خشية أن يتتابع الناس في أدائه فيفرض عليهم، كما في قصة صلاة الليل في رمضان الذين صلى بهم النبي ليلة وليلة وليلة ثم لم يخرج لهم في الليلة الرابعة، وأخبر عن ذلك، وأن السبب أنه خاف أن تفرض عليهم ثم لا يقومون بها فيهلكوا. ثم في هذه الأدعية من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي معلم ومشرع ومبلغ عن الله رسالاته، سؤاله عن هذه الأنوار أمامه وخلفه وفوقه وتحته وعن يمينه وعن شماله وفي بصره وفي قلبه وفي لسانه وفي دمه وعظمه وإلى آخره، كل هذه تكرار للطلبات والرغبات، فلا حرج فيها، مع أنه لو قال اللهم اجعل لي نورا كذا كذا، لكن كلما زاد في هذا الطلب من الغني الكريم القادر على كل شيء كان ذلك أظهر لفقر الداعي وأدل على أن الداعي يعلم أن المدعو جل وعلا قادر على كل شيء. وقوله في التابوت يعني أن ما يتعلق بالقلب والنفس والنفس إلى آخره كل هذه داخل الصدر، فكأنه تابوت بما في ذلك الدم، الدم وإن كان أنه في كل جسد لكنه في ذلك الوقت لا ندري عن كيف يكون. ثم بعد التطورات تبين أن هذا القلب يجتمع فيه الدم ويخرج منه بقدرة القادر جل وعلا على كل شيء. فإذا دعا الإنسان أن يجعل الله في قلبه نورا وفي دمه نورا فذلك خير كبير. فنسأل الله جل وعلا أن ينور قلوبنا ويصلح حالنا وحال المسلمين ويجعل لنا أنوارا من جميع حاجاتنا وحاجاتنا للنور من الله جل وعلا لا تنتهي.
قوله فقمت عن يساره فأخذ بيده.
الفضل عبد الله بن عباس أمره أبوه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يرى كيف أن يصلي النبي في صلاة الليل، وابن عباس خالته زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم خالته ذهب إليه ونام. يقول في الفاضل الأخرى وهي كثيرة يقول نمت في عرض الفراش ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الفراش. وعبد الله بن عباس لا يحتاج إلى أن أحد يقول ذكي، هم الأذكياء المفرطين رضي الله عنهم بالذكاء. النبي قام في الليل قضى حاجته ثم رجع فنام، ثم فيما بعد قام وحل وكاء القربة فتوضأ مضوءاً، طبعا وضوءا تاما لكنه ليس بالكثير. وابن عباس يرقبه ويتظاهر كأنه غير منتبه، يقول فلما قام قمت وتمطيت، يعني الإنسان لما يقوم من نومه يقوم كأنه غير متماسك كثير، لأن يعني لا يزال النوم مسيطر على فكره وقلبه وقواه. يقول خشيت أن يظن النبي أني أرقبه أو أتتبع أنظر يعني كيف يصنع، ولأن هنا عنده والنبي مع زوجته أحب أن يكون على شيء من الغفلة وإن لم يكن غافلا. يقول فقمت وصنعت مثل ما صنع صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ثم جئت وصففت عن يساره. يقول فأخذ النبي عذارا يعني في رواية أخذه بإذنه، مسك أذن عبد الله بن عباس بن عمه وعذاره عن يمينه، ولم يأمره بأن ينصرف عن صلاته ويبدأ من جديد. فدل على أن هذا العمل وتلك الحركة وذلك الإحرام في الموقع الأول لم يؤثر على الصلاة. ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهى، وذكر أن النبي صلى 13 ركعة. ظاهر الحال أن ركعتي الفجر داخلة في ذلك، وظاهر الحال أن الركعتين الخفيفتين أنهما داخلتان في ذلك، لكن لا يلزم من ذلك كله. في بعض الألفاظ النبي يصلي 4 ثم يصلي 4 ثم يصلي 3 بسلام واحد، 3 و4 كله 4 بسلام واحد، هذا يدل على الجواز. إلا أن التسليم من كل ركعتين هو الأفضل، للحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له سبق كلمة نحوها. لكن هذا الوصف لابن عباس وأن النبي صلى 13 ركعة قوله 13 ركعة يمكن أن تكون أيضا 10 ركعات كل ركعتين يسلم منها، والثلاثة التي أوتر فيها تكون 13 غير ركعتي الفجر وغير ركعة الركعتين الخفيفتين. وما دام أن صلاة التهجد نافلة وأنه لا حرج على الإنسان إذا أحسن أداءها أن يكثر أو يقل، فإذا أراد أن يكثر فصلى مثلا 15 ركعة أو 17 أو 19 أو أكثر لا حرج في ذلك، المهم أن يكون منضبطا في إتمام الركوع والسجود والوقوف بعد الركعة والجلوس بعد بين السجدتين بحيث يعطي كل موضع من مواضع هذه العبادة حقه من التأني والاطمئنان.
أحسن الله إليك. قوله وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ.
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاضطجاع في غير هذا الحديث على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وقوله إذا نام نفخ يكون نفسه يندفع كأنه ينفخ، فأتاه بلال يخبره بأن الصلاة قد حان وقتها فيقوم ولا يتوضأ. ولما سألته عائشة رضي الله عنها عن نومه قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فهذا من خاص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله. حديث عائشة كان إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
أنا أشرت إليه قلت جائز أن هذا هاتين الركعتين هي جزء من 13 وكلام عائشة، وجائز أنها أيضا خفيفتين يبتدئ بهم الصلاة ثم يصلي 4، لأنه جاء في الحديث الآخر فيصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي 3. والإنسان يحرص على أن يجمع بين ما يظنه متنافرا من السنة أن هذا وارد وهذا وارد. نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
لا شك أن هذه الألفاظ كلها جميلة، من حافظها ورأى أن الوقت هو يتسع لها في قيام لصلاة التهجد فهي أعمال كريمة ومعان جميلة، ويحسن بالواحد أن يحفظها، وثباتها إذا حفظها تكرار قراءتها في قيامه إذا أراد أن يصلي صلاة الليل. نعم.
قال رحمه الله: باب كيفية صلاة الليل وعدد ركوعها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
الحديث في هذا كثيرة حتى عن عائشة رضي الله عنها قولها يوتر بخمس وهي تذكر أنها 13، معناها أنه يصلي ركعتين، فإذا بقي 5 ركعات صلاها بسلام واحد، وفي الحديث الثاني الذي تقولها صلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي ثلاثا يوتر. يدل هذا كله على جواز هذه الأعمال. وقولها في الحديث في حديث آخر أن النبي صلى من الليل 9 ركعات بسلام واحد، يعني صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم تشهد بعد الثامنة ثم قام وأتى بركعة ولم يسلم ثم تشهد وسلم. كل هذه الصور تدل على جواز ذلك كله، وهذا من توسيع الله للعباد. وحسن لطالب العلم غير طالب العلم أن يتعاهد نفسه بأن يكون له ورد من الليل، يحرص على أن يداوم على شيء، ثم لا حرج أن يزيد عليه بعض المرات، وإن احتاج إلى أن ينقص منه لأي أمر بناء على حاجة اقتضت فلا حرج. ومع ذلك فكما قالت عائشة: أحب العمل إليه أدومه، أو ما داوم عليه صاحبه. وجميل بطالب العلم أن يهيئ وقتا ولو قليل يؤدي فيه شيئا من التهجد، صلي 5 ركعات إن شاء بتسليم واحد، والأكمل أن يسلم بعد كل ركعتين أو 3 ركعات، وأقل صلاة التهجد بعد الراتبة 1 ركعة. لكن ينبغي للواحد أن لا يكون بخيلا على نفسه بالإكثار من هذا الخير، مع ضرورة محاولة التزام المداومة، لأن النبي أخبر أيضا أن أحب العمل إلى الله أيضا أدومه. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
هذا الحديث فيه الرد القوي لمن يدعي ويقول أن صلاة التهجد لا يجوز أن تزيد على عن 11 ركعة. فالنبي يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا لفظ عربي يدل على جواز التكرار. ثم ما ورد فيه من الإشارة إذا خشي الصبح، يعني يصلي ركعتين ركعتين ما بداله حتى يخاف طلوع الفجر، فإذا خاف يصلي ركعة توتر ما مضى من الليل. وإن أراد أن يقصر ويصلي ما شاء الله من الصلاة في الليل، لكن يحرص أن يوتر قبل أن ينام، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيح أن النبي أوصاه صلوات الله وسلامه عليه أن يوتر قبل أن ينام، مع أشياء مع الحديث مع الوتر. أوصاه بأن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأوصاه أن يوتر قبل أن ينام، وأوصاه بركعتي الضحى. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الليل قائما وقاعدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30.
أعد الله.
نعم.
أعد الله فمن أوله.
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. حتى إذا كبر شيخ ولا كبر؟
إذا كبر. وجائز إذا كبر، لكن ما يقول كبر، كان تقول حتى إذا كبر
قرأ جالسا
حتى لما كبر فعل كذا كذا، وإنما تقصد إذا التكبير.
نعم.
هذا شيء من وصف عائشة رضي الله عنها على صدق النبي. لا شك أن أمهات المؤمنين أعرف الناس بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم الليلية، التهجد والذكر وعند الاستيقاظ، كان يقرأ إذا استيقظ إن في خلق السماوات والأرض لآخرة إلى غير ذلك. فأمهات المؤمنين لمعاشرتهن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا هن اللواتي نقلن للناس نقلا تاما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. والأفهام هذا ليس فهمهن ملزما، إذا وجد دليل يحمل الشخص على أن يستدل بأكثر من ذلك. فإن ذكر عائشة أنها صلى تسع فقط، وذكرها بأنه ما زاد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، يرده قولها في هذا الحديث صلى 13 ركعة، وحديث ابن عباس 13 ركعة، وحديث أم سلمة في 13 ركعة. وهي تشير إلى أنه يقرأ إذا بقي عليها 40 أو 30 آية ويركع قام، وكان في أول الأمر يصلي وهو واقف. وسيأتي أيضا أنه إذا قرأ جالسا ركع جالسا وسجد جالسا.
قال رحمه الله: باب كراهية أن ينام الرجل الليل كله لا يصلي فيه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه.
لا شك أن الموفق من الناس من يجعل من الليل جزءا يناجي فيه ربه جل وعلا. وصلاة الليل في المنزل أبعد عن الرياء، مع أن الصلوات النوافل أداؤهن في البيت هو الأفضل، بحديث الحديث الصحيح أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. يلحق بالمكتوبة تحية المسجد لأنها متعلقة بالمسجد، يلحق بالمكتوبة أيضا صلاة التهجد جماعة في رمضان، فإن لها خلاص. فالإنسان في هذه الأمور يعود نفسه في حملها على ما يكسبه الأرواح العظيمة. فرب دعوة في الليل يدفع الله بها عنه أمورا عظام، ورب دعوة في الليل يجلب الله له جل وعلا بها خيرا عظيما.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب إذا نعس في الصلاة فليرقد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهو أرحم العباد بالعباد، ثم هو أيضا أعلم الناس بمراد الله جل وعلا. الله جل وعلا لا يحب أن يشق الناس على أنفسهم ويرهقوها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي نذرت أن تمشي، قال: إن الله غني عن تعذيب هذه نفسها، وقال مرها لأخيها مرها فلتركب إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للإنسان الذي يصلي يريد أن يصلي ويتهجد: إذا غلبه النوم غلبه النعاس فليرقد. ليس معناه فليرقد ليلا طويلا كما في حديث أن الشيطان إذا نام ابن آدم جاء يعقد على قافيته ثلاثة عقد ويقول في كل واحدة يضرب عليك ليل طويل فارقد، لا، وإنما أمام النوم التي تخفف عنه هجوم النعاس ثم يصلي ما كان معتادا أن يؤديه.
قال رحمه الله: باب ما يحل عقد الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل، فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
هذا الحديث العظيم الصحيح، إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بما يفعله الشيطان، هذا خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه مغالبة الشيطان والخروج عن الاستخذاء له، لكن إذا غالبه النوم فيخشى أن يحصل منه كلام سيء في فقده للعقل، إن النائم مرفوع عنه القلم، قد يتكلم بالكلام اللي يسب نفسه أو يدعو على نفسه، أو قد يصادف وقتا لا يرد الله به سؤال سائل فيضر بنفسه. ففي هذا الحديث التالي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا نام الواحد جاء الشيطان يعقد على قافية رأسه ثلاثة عقد، وفي لفظ يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، غير هذا اللفظ. فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن قام وتوضأ انحلت العقدة الثانية، فإن صلى انحلت العقد الثلاث، فأصبح طيب النفس يعني منشرح الخاطر مسرورا مغتبطا، وإلا يعني وإلا ما يتهيأ ويغالب الشيطان بالاستيقاظ والمبادرة إلى الذكر والاستعداد للوضوء والقيام به، ثم يصلي ليصبح طيب النفس. وفرق بين من يصبح طيب النفس وبين من يصبح خبيث النفس كسلان، ذاك استخذى للشيطان فجره إلى ما يكره ويكره، وهذا المستعين بالله جل وعلا يصبح منشرح النفس طيب البال، يشعر بالاغتباط. ثم إذا كان ذلك عن صلاة الفجر يكون قد حقق الدخول في قول الملائكة لربهم جل وعلا عندما يصعدون، فإن النبي أخبر أن الملائكة يجتمعون لبني آدم في صلاة العشاء في صلاة الفجر والعصر، يلتقي ملائكة الليل بملائكة النهار في صلاة العصر، ويلتقي ملائكة النهار بملائكة الليل أيضا بصلاة الفجر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بكل شيء: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. ذاك النائم الذي استحكمت عليه العقد الثلاث ما يدخل مع هؤلاء. الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يحقق من نفسه وفي نفسه أنه مع من تشهد لهم الملائكة في صعودها ونزولها، والموفق لا شك من وفقه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب في الليل ساعة يستجاب فيها. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر.
أعد الحديث.
الحديث الأول والثاني؟
لا، الثاني. نعم. لماذا أنت قرنت بينهما؟ هل هذا لسبب عندك؟
يعني فيه رابط.
ما يخالف. هذا اقرأ التالي بس.
أحسن الله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر.
هذا الحديث والحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله الساعة مطلقة، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في أول الليل ولا أنها في وسطه ولا أنها في آخره، وإنما قال: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله أو أجاب سؤاله، وذلك كل ليلة. من في الدنيا، من في الوجود من بني آدم إلا وهو محتاج إلى الله جل وعلا؟ وقد هيأ الله جل وعلا للعبادة فرص رفع طلباتهم ولم يشدد عليهم، ما جعل رفعها في آخر الليل أو عند منتصف الليل، لا، هذه الساعة مطلقة يمكن يوافقها كل واحد، يمكن أن يوافقها، هو لم يحدد وقتها. الحريص يمكن أن يسهر ليلة إذا كانت الطلبات أو الحاجة المطلوبة من الحاجات العظام، يمكن يسهر ليلة تلك الليلة من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يترقب لعله أن يصادف قبول الدعاء وإجابة الدعوة. قد يقول الواحد: إني دعوت ولا ما رأيت المطلب. لا، الله جل وعلا هو الذي يختار لعبده ما يشاء مما هو الأنفع. قد يطلب الإنسان الطلبات وهو مخلص في الحاجة وصادق في الاضطرار، ثم يعطيه الله جل وعلا غير ذلك. الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو أعلم بالشيء الذي يكون نافعا لعبده صالحا لدفع المكاره عنه وجلب المنافع. وإذا دعوت ربك وسلمت من موانع الإجابة، ينبغي أن نتذكر أن العبد قد يكون فيه موانع الإجابة، كما في حديث: رب أشعث أغبر يطيل السفر، يرفع يديه: يا رب يا رب. هذه المسائل الأشعث بعيدا عن المدنية والترفه، أغبر غير متفرغ لتجميل هندامه ووضعه، يطيل السفر والشأن في السفر أنه مرهق، يرفع يديه وفي ذلك إظهار الفقر والفاقة والتذلل، ويكرر الدعاء: يا رب يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالإنسان يحتاج إلى أن يتفكر عند الدعاء، يقدم بين يدي الدعاء توبة إلى الله جل وعلا، واعتذارا من ربه سبحانه، وثناء على مولاه جل وعلا، ثم يدعو. ثم الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يعني عندما يكون الإنسان خاليا من الموانع يستجيب الله له، لكن ليس الأمر حتما يعطيه الذي طلب ذات الطلب المطلب، لا، قد يعطيه الله جل وعلا أنفع منه، إما يدفع مكروهات ما كان يعلم عنها، أو يجلب له أمورا حصولها أنفع له من تحقيق المطلب الذي يريد. ومع ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فقال الصحابة: وما يعجل؟ قال: يدعو ثم ما يرى شيء فيقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي ثم يعرض. لا، كلما ازداد فقرك إلى ربك كلما كان الوضع أحرى بأن يستجاب الدعاء، والله المستعان.
قال رحمه الله: باب
ثلث الليل. في بعض ألفاظ الحديث أنه إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، فقد يأتي هذا اللفظ لا أدري الآن، فيقول جل وعلا: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. نعم.
قال رحمه الله: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فناهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة، فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، فأبت فيهما إلا مضيا. قال: فأقسمت عليه فجاء. فانطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت: أحكيم؟ فعرفته، فقال: نعم. فقالت: من معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: ابن هشام؟ قال: ابن عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرا. قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد، فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وقال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، ولو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها.
رحمة الله عليهم جميعا. لا شك أن هذا الحديث، وكما مر أن أمهات المؤمنين أعرف الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في لياليه، فهن أمهات المؤمنين، وهن من الثقة والأمانة والصدق بالمقام اللائق بهن وبصحبتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعيشهن معه. وفيما ذكر في الأشياء، النبي قال: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. قد يكون هذه الركعتين هي ركعتي الفجر بذكر عائشة رضي الله عنها، فأنا لم أقرأ الحديث هذا من وقت قريب. وقولها أنها أوتر السبع لما كبر وثقل صلوات الله وسلامه عليه، هو لم يحدد مقدار الوتر عدده، وإنما دل الناس على الطريقة اللي يبدأون فيها. قال: الصلاة الليل مثنى مثنى، ومر أنه أوتر بعد الثامنة تشهد ثم قام وأتى بالتاسعة. وفي الحديث الذي أشرت إليه في السبع، وكل هذا من نافل. ولما سئل الإمام أحمد عن الإكثار والإقراء قال: كلها نافلة، كلها نافلة، لكنه أحب الشيء الذي لا يرهق.
نعم. أحسن الله إليك. قولها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. قولها: ألست تقرأ القرآن في خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي الله يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لعلى خلق عظيم. وهي قالت في الحديث في لفظ آخر وأشارت إلى هذه اللفظة: ألم يقول الله له: إنك لعلى خلق عظيم؟ كان خلقه القرآن، يعني يحل حلاله ويحرم حرامه ويعتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، يعني كل الكمال الذي يوجه إليه القرآن يتوجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قولها: ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان.
كل هذه تؤيد النهي عن إرهاق النفس. هي ما ذكرت أن النبي بات ليلة يسهر، هي أشارت الله في سورة المنزل: قم الليل إلا قليلا، حتى في أول الأمر ما قال قم الليل فقط، قم الليل إلا قليلا. وفي آخر السورة الآية الطويلة اللي في آخر المزمل ذكر الله تفاصيل ذلك بالثلث، يعني قد يزيد قد ينقص، متروك لتهيئ الإنسان وراحة نفسه في القيام بهذه الأعمال، ويحكم ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني لا ترهقوا أنفسكم لكن لا تفرقوا.
قال رحمه الله: باب في صلاة الوتر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر.
لا شك عائشة كما مر من أعلم الناس حتى الصحابة يحيلون إليها في الأمور التي تكون في الغالب في داخل البيت، يحيلون السائلهم إلى أمهات المؤمنين. فهي ذكرت أنها لا تعلم أن النبي ساهر الليل كله في عبادة في الصلاة، لقائل أن يقول التهجد في الليل، وفي أحاديث التهجد النبي ينام في العشرين الأول من رمضان، إذا دخلت العشر شد طوى فراشه وشد مئزره وأسحر ليله وأيقظ أهله، لكن قد لا يكون طول وقته لا يفطر من العبادة. ثم أيضا لما تقول عائشة هذا الكلام ليس معناه أنه ما يؤدي شيئا أبدا، فإن لما يقال أن الإنسان صلى الليل معنى أنه صلى الكثير منه، فليس معناه أنه لم يفطر، وإنما جاءت مسألة من يفطر لما سئل النبي عن أن يشابه شيء من الأعمال ليكون مثل الجهاد. قال للسائل، قال لا أجده يلح عليه، فلما ألح قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ قال من يطيق ذلك؟ قال هو ذاك، يعني لا شيء من التطوعات يعدل الجهاد في سبيل الله. فذكر النبي شيء المتعذر لبيانه، فقال عائشة أنه ما صلى ليلة بكاملة، يعني أنه يرتاح بعض الليل، لكن إذا صلى الأغلب صار كأنما قام الليلة كله. ولذلك في الحديث الآخر وليس في الصحيح، من صلى مع الإمام يعني التهجد حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. وغير ذلك من صلى العشاء في جماعة، من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. نعم.
قال رحمه الله: باب من خاف ألا يقوم، باب في الوتر وركعتي الفجر. عن أنس بن السيرين رضي الله عنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أأطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست أن هذا أسألك. قال: إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ أستقرئ لك الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه.
ركعتي الفجر بيّنت عائشة رضي الله عنها كيفية أداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وأنه يصلي ركعتين خفيفتين، حتى أقول: هل قرأ فيهما الفاتحة؟ وتقول: إلا أنه يتم الركوع والسجود. فالسنة تخفيف ركعتي الفجر أي النافلة، السنة أن يخففها الواحد، لكن التخفيف الذي لا يخل يتم قيامها، ومعلوم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يتم الركوع يرقى حتى يتم له الركوع، يرفع حتى يتم الوقوف ويعود كل عضو إلى موضعه إلى آخره، وبقية الصلاة. عائشة من وصفها لخفة الصلاة ركعتي الفجر تقول: حتى أقول: هل قرأ فيهما؟ نعم.
باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
لا شك، لكنها ما دامت أنها نافلة فالأمر موسع للعباد. فوصية النبي لأبي هريرة وقال: أن أوتر قبل أن أنام، والحديث في الصحيحين. والأصل في أوامر النبي أنها للوجوب، لكن في مثل هذه الأحوال يعرف أنها ليست الوجوب بالأدلة الأخرى، فالوتر أفضل إذا أمكن للإنسان. النبي لما سأل الصحابة سأل وجد أبا بكر الصديق يوتر قبل أن ينام لا يقوم آخر الليل، وعن عمر فوجد أنه يقوم آخر الليل، ورد على هذا بأنك أخذت بالاحتياط، ورد على هذا بأنك أخذت بالحزم. ولا شك أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الحزم والشدة، وأبو بكر له أيضا تميز المعروف، فاللهم ارض عنهم جميعا.
قال رحمه الله: باب أوتروا قبل أن تصبحوا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.
أنا يبين في الحديث الآخر صلاة الليل مثلا فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له، فالنبي أمر أن الوتر يكون قبل طلوع الصبح. لكن لو ما أوتر الواحد إلا وقت ظهر الصبح يكون العمل صحيح، إلا أن الأخذ بما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، فإن الإنسان بقدر ما يكون موافقا للسنة بقدر ما يكون موفقا بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان.
أظنهم خلفات بكسر اللام.
خلفات. نعم. حسن
الله. لا شك أن الخلفات هذه هي أنفس أموال العرب، والذين كانوا يخاطبهم صلى الله عليه وسلم هم العرب، لذلك في الأحد أود أن يكون له كوما وين كذا إلى آخره، كل ذلك مثل. وقول النبي لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. لا شك أن المال هو من أنفس الأمور عند بني آدم، وأنفسه أغلى أنواع المال. والذين حول النبي صلى الله عليه وسلم صحابته هم أهل الإبل، وأنفس أموالهم هي الإبل، فأشار النبي إلى هذه الخلفات والكوماوين وحمر النعم، كلها تدل على أن الأعمال الكريمة من طاعة الله جل وعلا يكون لها قدرها عند الله أعظم من قدر نفائس الأعمال، نفائس الأموال.
قال رحمه الله: باب في النظائر التي يقرأ سورتين في ركعة. عن أبي وائل رضي الله عنه قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداة، فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال: فمكثنا بالباب هنية، قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قالت: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة، قرأت المفصل البارحة كله. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، أما لقد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم.
في هذا الحديث بيان أن الإنسان في قراءته للقرآن ينبغي أن يقرأ القراءة التي يتفهم معاني ما يقرأ. لذلك لما قال هذا الرجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أني قرأت المفصل، المفصل يبدأ من سورة قاف تقريبا إلى آخر القرآن أعوذ برب الناس، فقال له أهد منك هذا الشعر؟ لأن القرآن ليس كالشعر من واحد.
أحسن الله إليك. هذا السائل يسأل يقول: أيهما أفضل، الإطالة في صلاة الليل أم الإكثار من الركوع والسجود؟
بل الإطالة مع الحرص على عدم النقص من العدد ليوافق عدد ما كان النبي ثبت أنه صلاه في التهجد كما في حديث عائشة أو أم سلمة أو ابن عباس. فإذا لأن طول القنوت المقصود به طول القراءة، فإذا جمع بين هذا وذاك فهذا حسن جدا.
حسن الله إليك. هذا يسأل: هل يجوز في صلاة التراويح لرمضان أن تكون آخر 5 ركعات من الصلاة بسلام واحد؟
أحسن أن الواحد لا يأتي في صلواته وفي تهجده وفي في أمور يراها العامة شاذة. ينبغي أن يصلي بالناس الصلاة التي تريح نفوسهم ولا تظهر شذوذا وتعالما وشيء من هذا. والسلف ما كان الواحد منهم ينوع بالصلاة، مرة يصلي 11 ركعة ومرة يصلي 17 ركعة ومرة آخر، لا، يلتمسون طريقة واحدة. فالحرص على السير، ويحسن الواحد إذا قرأ رمضان أن يقرأ ما كتبه العلماء عن صلاة التراويح. ومن أنفع الكتب مختصر قيام الليل، قيام الليل للمروزي الشافعي المتوفى سنة 94 و200، ومختصره اختصرها العالم اللي أصله من الفاطميين، نسيت اسمه هذه اللحظة وهو في الذاكرة، اختصر قيام الليل وهو المطبوع الآن مختصر في بعض الأحاديث. هو أتى بالكثير من ما تضمنه كتاب قيام الليل للمروزي.
أحسن الله إليكم. هل من نوى قيام الليل ثم غلبته عيناه بالنوم إلى طلوع الفجر يكتب من قوام الليل، مع أن ذلك يتكرر كثيرا في كل ليلة؟
النبي أخبر من نام عن صلاة ورده من الليل فإنه يقضيه يصلي 12 ركعة ما بين ارتفاع الشمس يعني بعد طلوعها وصلاة الظهر، فليحرص على تعويد نفسه إذا فاته أداء صلاة الليل من التهجد أن يصليها. إذا كان عادة يوتر ب11 يصلي 12 ركعة، إن كان عادة يوتر ب13 يصليها 14 ركعة، يعني يحرص على الاحتياط.
أحسن الله إليكم. هل حديث إذا نعس أحدكم خاص في النافلة أم أنه يشمل المكتوبة؟
لا، هو في الحقيقة في النافلة، وأما المكتوبة ينبغي أن يهيئ نفسه أن يكون متهيئا لها بما يقتضي الإقرار. لكن لو فرض أن الإنسان في وضع لا يدري ماذا يقول، مرهق من جهد تعرض له ومشقة، فيدخل في عموم الحديث لأن الحديث في عموم.
أحسن الله إليكم. يسأل: هل يؤخذ من قصة سعد بن هشام بأن نوافل العبادة كالوتر وغيرها أفضل من الجهاد لأن الصحابة نهوه عن بيع داره والذهاب للجهاد؟
لأنه في في ذلك الوقت كان الإسلام عزيزا منتصر وليس في حاجة ملحة، وكان بإمكانه أن يجمع بين الجهاد واستبقاء أهله وماله. ثم إن الناس أيضا ليسوا على مستوى في حسن التوكل. عمر لما رضي الله عنه أراد أن يسبق أبا بكر في الخير ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البذل، فجاء عمر بنصف ماله وقدمه، فظن أنه تفوق على أبي بكر، فقال له النبي: ما تركت لأهلك لك ولأهلك؟ قال: تركت نصف مالي. جاء أبو بكر فجاء قال: ماذا فأعطاه المال كله الذي عنده. قال: ماذا تركت لك ولأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: فعلمت أنني لا يمكن أن أسبق أبا بكر في شيء من الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السؤال من امرأة تقول: ما اللفظ الذي تقوله المرأة في الأدعية؟ اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، والدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، سيد الاستغفار. هل تستبدل لفظ عبدك بقولها أمتك؟
أي نعم، حسنا جدا، لأن الأمة وفتاة الله جل وعلا. النبي لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي. وأما بالنسبة لله فالناس كلهم عباد الله، الرجل عبد الله والمرأة أمة الله.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك تصوف شرعي وتصوف بدعي؟
نعم، هناك تصوف، جميع التصوف من البدع، لكن إذا كان التصوف يجر بالإنسان إلى أن يسلك طريق مسلك أهل وحدة الوجود، يعني ما في وجود إلا العبد هو المعبود والخالق هو المخلوق، هذا أخبث العمل، وهو الذي عليه ما أصحاب الوحدة، وحدة الوجود، يعني الوجود شيء واحد، كما يقول أحدهم: ما في الجبة إلا الله. أكمل الأعمال في التنسك ما وافق تنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. ومن أراد أن يكون أفضل منهم زهدا وعدا فهذا كلف نفسه ما لا تطيق ولا يقدر عليه ولا يصح منه. والتصور لا شك، الناس يحبون من يزهد بالدنيا، لكن هذا الزهد إذا كانت وضعا يدعي صاحبه أنه من أهل التوكل الذي لا يحتاج أن يطلب عملا ولا يقوم بعمل ولا شيء، متوكل، فهذا يأتي على موقع الناس الذين يقولون أنهم يأخرون يأتون ويقول نحن متوكلون، فلا يحملون زادا ولا نفقة.
أحسن الله إليكم. هذا طالب من فرنسا يقول: قبلت بإحدى جامعات المملكة ولكن والدي منعني من الالتحاق بها بغضا في الإسلام، ما نصيحتكم لي؟
نصيحتي لك أن والدك طاعته إذا لم تضاد شيئا من أمر دينك فحسنة، وأما أن يضادك ويمنعك وهو يبغض الإسلام فلا طاعة له في ذلك. لا شك أن الوالد له من الحق ما ليس لسائر الناس، والوالد ما يقال قاطعك للولد قاطعه ولو أساء إليك، قاطعه ولو دعاك للكفر، لا، قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما قال وقاطعهما، قال: وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه. نصيحتي لهذا الفرنسي في الجنسية وليس في الديانة، هو مسلم، أن يتوكل على الله ويخدم المملكة إذا كان قد وفق على طلبه بأن يدرس فيها، فلا شك أن الدراسة في المملكة أفضل له من الدراسة في أي بلاد فيما يتعلق بالعالم الإسلامي، فالمملكة الدراسة فيها ليس فيها دعوة للشرك الأكبر، ولا لمضادة الله جل وعلا، ولا لما يفعله المغرقون في الصوفية، ولا دعاة الرفض. فنسأل الله أن يوفقه وكل من يريد الخير أن يصل إلى مراده من الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: امرأة طلب منها أن تجهض لأن ابنها سيكون مشوها، أو أنها توقف استعمال دواء تحتاج إليه ضرورة، ماذا تفعل؟ أحسن الله إليكم.
أما إذا علمت يقينا أن ولدها سيكون في وضع لا يصلح أن يقوم بعمل، ولا يعمل أنه يعيش، ولا وتحقق ذلك بوضع لا مجال لرده، وهو لم تنفخ فيها الروح، فهذا قد يقال. لكن من يقول أن هذا يحصل؟ ومن يزعم أن الأمر بهذه الصفة؟ وكم من مرة قيل إن الطفل يولد معوقا وإذا به غير معوق، وكم من قرار طبي قرر أن الجنين سوف يكون بصفة كذا وكذا وإذا به يأتي بغير تلك الصفة. نصيحتي لها أن تتوكل على الله وتعتمد عليه، وتسأل ربها أن يرزقها الله جل وعلا ذرية صالحة سوية.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: ذكرتم في الدروس الماضية أن الإيجار المنتهي بالتمليك بأنه محرم. هناك أحد الدكاترة في الجامعة يقول أن هيئة كبار العلماء قد أجازوه. يقول أحد الدكاترة في الجامعة يقول أن هيئة كبار العلماء قد أجازوه.
ما هو
الإيجار المنتهي بالتمليك؟ فهل هذا صحيح؟
لا أدري عنهم، سانت صدر اليومين منهم قرار، فأنا ما أدري. فقد صدر من عندنا قرار من هيئة كبار العلماء بتحريم الأجار المنتهي بالتمليك في عهد المشايخ اللي عليهم العلم، هو اليوم أمس. لكن أن يوجد ممن كانوا في هيئة كبار العلماء من يجيز عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، هذا يوجد، لكن هذا الذي يقول ذلك ليس من أفضلهم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: أحد الزملاء يأخذ من أغراض بعض من يعرفهم من الطلاب من غير إذنهم ولا رضاهم، وإذا عاتبوه في ذلك يستدل بقول الله تعالى: أو صديقكم، فما ردكم على استهلاله؟ أحسن الله إليكم.
هذا ما شاء الله متوسع بالفهم، هذا متوسط ما شاء الله بالفهم. إذا كان يعلم أن صديقه لا يعنف أن يؤخذ من حقه ويؤكل من طعامه ويؤخذ من معه شيء، ويفرح بجرأة صديقه على ذلك، فلا حرج فيه. النبي لما نهى الشخص أن يحلب من ماشية الآخرين وهو مجرد حليب، بين أنه من أنفس المال.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول: أنا أبحث عن عمل منذ مدة، ولكنني لم أجد العمل المناسب إلى الآن إلا عملا في مكتب للإدخار في بنك الربوي، علما بأنني في حاجة ماسة إلى وظيفة لأنني متزوج ولدي مسؤوليات، فهل يجوز لي هذا العمل؟
إذا لم تكن تكتب عقود الربا ولا تشهد على بيوع الربا، وإنما عملك لا علاقة له، فأرجو أنه إن شاء الله لا حرج عليك، وإن وجدت عملا أفضل منه فاحرص على طلب ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. أنا لا أحب أن أقرأ هذه الأسئلة لكن يلزمون. هذا سائل من بريطانيا يقول: هناك في بريطانيا فرقة تدعي أنها سلفية، وأن الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر، وهذه الفرقة تبدع وتحذر من فرقة أخرى لأنها تشرح كتب علامة الشيخ علامة عبد الله بن جبرين وعبد الرحمن البراك وعبد الكريم الخضير ومحمد المختار الشنقيطي، وتعتبرهم مبتدعين ومنحرفين، في حين أن الفرقة الثانية ترد بأن الفرقة الأولى لا تنشغل إلا بالجرح على علماء السنة ولا تعلم شباب الأمة أصول دينهم، ما قول فضيلتكم في هذا الخلاف الحاصل هناك؟
لا شك أن هذا خلاف سيء. أول الشيخ ربيع والشيخ عبد الكريم، والثاني اللي معه منهم
والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ محمد الشنقيطي والشيخ عبد الرحمن البراك.
والشيخ عبد الله بن جبرين الله نسأل الله يغفره له، والشيخ محمد الشنقيطي كانوا يقصدون شيخنا محمد الشنقيطي،
محمد المختار الآن الموجود،
أي هذا محمد أبوه شيخنا الشيخ مختار الشنقيطي أيضا،
نعم اللي عضو هيئة كبار العلماء
الآن. فلا شك أن هذا تجني على المجرحين، هم تجنوا على أنفسهم فضلا عن جرأتهم بالإساءة إلى أناس فيهم خير كثير. نصيحتي أن هذه المسألة فلان إمام جرح جميع هذا من الأمور التي ذهب وقتها، وإنما اسأل عمن تريد أن تتلقى العلم عنه، اسأل هل هو معروف بالأمانة والتقى وتعظيم الشريعة والبعد عن المحرمات، لأن العلم الشرعي دين، والسلف يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لا تأخذوا علم الدين ممن يعرفون بالفسق أو بالانحراف الاعتقادي وأمثال ذلك. ومع الأسف في هذه السنوات الأخيرة، يعني من 20 سنة تقريبا أو حوالين، كثر التقدم وادعاء الجرح والتعديل وهذا كذا. ينبغي لطالب العلم أن يكون همه تحصيل العلم من الكتب المعروفة بالعلم، وإذا أشكل عليه أمر فيما يقرأ من كلام العلماء يتصل بالعلماء ليوضحوا له ما أشكل عليه. وفي الغالب أيضا أن ما يشكل يكون قد شرح المتقدمون إلا ما ندر. نعم.
حسن الله عليكم. الأم الكريمة التي في مصلى النساء، الأم الكريمة التي معها أطفال في مكان تحت مخصص، الأم الكريمة التي معها أطفال في مكان مخصص تحت، لو نزلت بأطفال
لا شك أن الذي يأتي بالأطفال ينبغي أن يحرص على كف أذاهم عن لا المصلين ولا الدارسين. نعم.
حسن الله إليكم. يقول: نصيحتكم لطالب العلم المقبل على كلية الشريعة في أول مستوى له.
نصيحتي لكل من أراد أن يحصل على شيء من العلم أن يكون همه أن يعرف العلم ليعمل به، يتجنب المحرمات ويشارك في أعمال الطاعة وأداء القرب والنصح لعباد الله، وأن يحرص على حفظ العلم والقراءة، وأن يتجنب الجرأة على القول على بالعلم بدون ما يتأكد له أنه بلغ حدا صار أهلا لأن يؤخذ عنه العلم. وكان العلماء لا يتقدم الواحد في تعليم شيء العلم إلا بعد أن يشهد له عدد من العلماء أنه صار أهلا لنشر العلم وبثه. ثم ينبغي له أيضا أن يحرص على أن لا يكون همه تحصيل الجاه، لأن ذلك مما يضر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والجاه والمال لدينه، يعني حبه للمال والشرف والجاه الدنيوي أكثر فسادا بدينه من الذئب إذا أرسل في سريبة غنم. والذئب معروف أنه لا يذهب يقتل شاة واحدة ليأكل، لا، مهمة الذئب أن يقتل أكبر قدر يريد يتمكن من قتله من الغنم، ولو كان لن ينهي أكل واحدة، لكن هذه طبيعته.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: هل إذا مر المصلي صلاة المكتوبة بآية عذاب أن يتعوذ منها، وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله ذات تلك الرحمة؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وما صح في النافلة من الدعاء يصح في الفريضة، وكان هو يقرأ: إذا مر بآية تنزيه سبح، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية دعا. فلا حرج في كل ذلك، لكن إذا كان مأموما لا يرفع صوته بالدعاء حتى لئلا يلبس على من يصافه من الناس. وينبغي أيضا لا يسترسل، ثم قد ينسيه استرساله ما قد يرد من قراءة الإمام.
أحسن الله إليكم. يقول لي وسواس بأن مالي حرام، يقول موسوس فأن ماله حرام، وصادف أن لديه ابتلاءات كثيرة، هل في علاقة بينهما؟
ما فهمت.
يقول هو يوسوس بأن ماله حرام،
هذه واحدة،
أي ويصادف ذلك أن لديه ابتلاءات كثيرة، عنده ابتلاءات كثيرة، هل بينهما علاقة؟
لا علاقة. أن ذكر أن أشد الناس بلاء أنا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والإنسان قد يبتلى ليصبر على هذه البلوى، ليصل إلى أمر كتبه الله له ولم يعمل العمل الكافي لأن يوصله إياه. لكن هذه الوساوس ننصحه بالإكثار من ذكر الله ولو بصوت يسمعه من يماشيه ويجالسه، فإن الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والنبي أخبر أن الشيطان إذا سمع الذكر فر، ويحرص أيضا على قراءة شيء من الأذكار ولا سيما إذا أراد أن يأخذ مرقدة منامة ينام أن يقرأ، كما في حديث أبي هريرة المخرج في البخاري وغيره عندما وكل الأمر إليه النبي بأن يحرص الصدقة، فجاء إليه مخلوق وحث من الصدقة فأمسك أبو هريرة، فلما أمسكه قال لأرفعنك إلى رسول الله، قال إني فقير وذو عيار، واستجد توسل فأطلقه. لما أصبح أبو هريرة ما أخبر أحد، وأقبل على النبي قال له النبي ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال زعم، ذكر أنه فقير كذا، قال وإنه لم يعود، قال أما إنه سيعود. يقول أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول النبي، فجاءت في الثانية وفعل نفس الشيء، ثم جاء في الثالثة فقال أبو هريرة هذه ثالث مرة، ثالثة لأرفعنك إلى رسول الله، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال ما؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ينبغي للواحد أن يتعاهد نفسه في مثل هذه الأذكار على الخبر الصحيح والمخبر محمد صلى الله عليه وسلم، والله أمره أن يبلغ عن الله رسالاته. وإذا استيقظ الواحد من نوم ثم راجع مرة ثانية فليعد قراءتها، وقراءة القرآن لا يمنع منه إلا الجنابة، وإلا كل واحد محدث ما هو على طار لا مانع أن يقرأ، إلا الجنب هو الذي لا يقرأ القرآن.
حسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول شهدنا في الأيام الماضية مطالبة شديدة بقيادة المرأة، وقامت بعض النساء بالجرأة بقيادة السيارة ويستشهدون بأنها مثل تعليم البنات وأنها ستكون واقعا وأنه لا يوجد دليل على تحريمها وأن الحاجة قائمة للمرأة، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
النبي أخبر صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما في الحديث الصحيح البخاري وغيره في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. هذه من الفتن، ونحن نعلم أن الغرب بصفة عامة جاد في جر الناس إلى ترك دينهم، ليس من كلام احنا ولا من كلام النبي، يقول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنحن لا نستغرب من ولا سيما الدول التي ترى أنها ذات هيمنة وقوة ومكانة في الدنيا، ونحن بدون شك ضيعنا أمورا كثيرة من أمور ديننا. ولذلك على أدعية يمتنع عنها أشياء تمتنع الإجابة في كثير من الأحوال وتأتي فتن، والله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذه من الفتن كونها تقود السيارة أو شيء من هذا. الشيء المباح إذا كان يجر إلى أمور خطيرة، العلماء أفتوا بأنه لا يجوز أن تمكر المرأة، ثم الآن صارت النساء أنفسهن يمكن أكثر من 150 واحدة كتبنا كتابة أظنه للمقام السامي حسن البلاغني يطالبنا بعدم تسهيل أمر إباحة قيادة النساء، واحتجت بعضهن بفتوى هيئة كبار العلماء وبالأوامر التي كانت صدرت في السابق. لكن مع ذلك الآن الدول الغربية عموما جادة في جر المملكة إلى أمور كثيرة، هم يصرحون بأن المملكة مسيئة في حق المرأة، يطالبون المرأة بأن يكون لها ولي أمر، عقد النكاح لا بد يكون له ولي نكاح، السفر لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون النساء كثيرا منهن يتطلع لهذا الأمر، وكون الرجال أيضا يجرون وراء ذلك عددا كبيرا منهم، قد يكون أحد من أهل ممن يحمل علم، لننظر هذا العلم الذي يحمله هذا الشخص هل أثر على سلوكه الشخصي فيما بينه وبين الله، لأن الإنسان قد يعرف شيئا كثيرا من العلم لكن لا يظهر عليها أثر ذلك تلك المعرفة. والأمور الشرعية ينبغي أن تؤخذ عن من يعرف قدرها ويأتمر بالأوامر الشرعية وينتهي عن النواهي الشرعية، فنسأل الله جل وعلا أن لا يكدر صفو هذه البلاد بشؤم الراغبين في تغريب البلاد. جاء وقت من الأوقات لا تجد امرأة في المملكة كاشفة وجهها أو مظهرة شعرها بتاتا، والآن تجد أمور كثيرة يسعون جانبين وظهرت جامعات وصار لها مكانة إلى آخره، ومع ذلك نحن لا نيأس. ولاة أمرنا نسأل الله أن يوفقهم لكل ما يعز هذا الدين وينصر هذه الملة ويحمي أخلاق الأمة، وأن يثيبهم على كل خير يقومون به، وأن يصرفهم عن كل شر يفكرون فيه أو يدعون له. الدول الغربية وبخصوص أمريكا يكفينا هذا أمر الثقة في أمريكا، هذه المواقف المتناقضة من أمريكا تخذل تترك الناس يذبحون في الشام ويقتلون وتدمر البلاد، ويفكرون بالنظر في حل سلمي، وتقف الروس في كل مرة ما دام أن الذين سيقتلون في الغالب من المسلمين فأمرهم سهل عند الدول الكافرة. فنسأل الله جل وعلا أن يرينا عاجلا غير آجل فرجا منه يذل به جل وعلا رقاب المجرمين من الكفرة والمنافقين والرافضة الملحدين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعاجل الدولة الرافضية بالإذلال وإحباط كيدها، فإنها تطمح لأن تمتد أمورها إلى أن تكرع في البحر الأبيض عن طريق سوريا والجيش الفاسد الخبيث الفاجر اللبناني. فنسأل الله جل وعلا أن يسمعنا عاجل غير آجل فرجا يفرح له المؤمنون وينتصرون به بإذن الله جل وعلا، ويذله كل أهل النفاق والجور والظلم. اللهم يا مجيب الدعاء يا فارج الكربات يا أرحم الرحيم، نسألك بأنك أنت القادر على كل شيء وأنت الفعال لما تريد وأنت العالم بما كان وما سيكون، نسألك يا إلهنا أن لا يكون علينا في بلادنا أمرا يكرهه أهل الإيمان ويغتبط بها أهل الفسق والنكران، يا حي يا قيوم، وأن تحفظ على بلادنا هذه آمنها على الدين والدنيا، وأن تحفظ سلطتها على استمرار المسيرة ابتغاء مرضاتك يا حي يا قيوم، وأن ترينا في دعاة الباطل المذلة والصغار، وأن ترينا في الدولة الفاجرة الخبيثة النصيرية ومن يشد أزرها من الحزب النجس الفاجر في لبنان والدولة الرافضية الخبيثة في إيران وحكومة العراق الرافضية، أن ترينا فيهما المذلة يا حي يا قيوم، وأن ترينا في الدولة الظالمة المجرمة روسيا ومن يشايعها أن ترينا تصدع بنائها وتفلت الأمر في من يدها وخذلانها في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.